الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الأخوة والأخوات مشاهدي قناة صفا الفضائية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من عيدكم مبارك، وكل عام أنتم والأمة الإسلامية بألف خير. وإنه لمن دواعي سروري أن يكون ضيفي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، الداعية الإسلامي الشهير والفقيه المتميز والمبدع بكل تأكيد. اسمحوا لي أن أرحب به في بداية هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا أستاذ نزيه، مرحبا، أنا سعيد بحضرتك وبجميع المشاهدين.
أنا أكثر سعادة، ونورتيني وشرفتيني، وده ربما يكون اللقاء التلفزيوني الأول بيننا، وأتمنى أن يتكرر بإذن الله
إن شاء الله تعالى.
شيخنا العزيز، كل عام وأنتم بألف خير. التساؤل الذي ربما يلح علي باستمرار وأنا أتحدث عن عيد الفطر المبارك، وربما يشاركني بعض المشاهدين في هذا التساؤل وربما كل المشاهدين، وهو الملفت للنظر أن أعياد المسلمين دائما ما تأتي بعد أداء ركن من أركان الإسلام، وتأتي بعد أداء فريضة عظيمة من فرائض الإسلام. فعيد الفطر المبارك يأتي بعد أداء الصوم كما تعلم، وكذلك عيد الأضحى المبارك يأتي بعد أداء الحج. والتساؤل هنا، ما دلالة أن يأتي عيد الفطر المبارك، أو بالأحرى أن تأتي أعياد المسلمين عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى بعد أداء ركن عظيم من أركان الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أرحب بالمشاهدين الكرام، أرحب بحضرتك، وأقول لكم هنيئا لكم يا من صمتم رمضان إيمانا واحتسابا، وهنيئا لكم يا من قمتم لياليه إيمانا واحتسابا. أبشركم بمغفرة الذنوب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سؤال حضرتك لفتة جميلة ورائعة جدا جدا جدا، ارتباط الأعياد بالعبادات. حقيقة العيد من الفرحة والبشر والعود، وإذا نظرنا مثلا إلى رمضان بعد أن صام المسلمون هذا الصيام العظيم وقاموا هذه الليالي وقرأوا ما قرأوا من القرآن، يأتيهم العيد. ويأتينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. واختلف العلماء في كلمة إذا أفطر فرح بفطره، هل إذا أفطر في نهاية اليوم أم إذا أفطر في نهاية رمضان فرحة؟ والفرحة هي العيد. والله جل وعلا يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالمسلم أعز ما يفرح به هو إرضاء الله تبارك وتعالى. إرضاء الله جل وعلا غاية المسلم. المسلم لا يفرح بأداء صلاة الفجر مثل فرحه مثلا بمليون جنيه أو 2 مليون أو ملايين أو مليارات. اسمع مثلا إلى ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. لو قيل الإنسان الآن ملكناك دولتين ثلاثة أربعة خمسة يفرح
كثير فرحا،
لا، الدنيا كلها. صلاة ركعتين الفجر خير من أن يملك الدنيا وما فيها. إذن الفرحة مرتبطة بالعبادة، والعبادة قرب من الله، والمسلم كلما اقترب من الله ازداد فرحا.
نعم.
السؤال: ما هي السعادة التي يحاول أن يصل إليها الناس؟ يحاول أن يسافر دولة أخرى، يذهب إلى المصايف، يفعل شيئا، يأكل أكلة جميلة، يريد أن يصل إلى السعادة. السعادة هي شيء في القلب يضعه الله تبارك وتعالى في قلب بني آدم. أنا أقول لحضرتك مثلا سؤال، وأقول لجميع المشاهدين: جربوا هذه وانظروا ماذا ستشعرون في قلوبكم. صل الفجر يوما في جماعة، ثم اجلس في المسجد، اذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلي ركعتين. معروف حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين عاد بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أنا لا أقول على هذا، أنا أقول شيء آخر. بعد ما تصلي ركعتين بعد طلوع الشمس بعشر دقائق انزل من المسجد واتجه إلى بيتك واستنشق الهواء العليل وانظر ماذا تشعر به.
نعم.
سعادة، ما بعدها سعادة.
نعم.
انشرح صدر وسعادة عجيبة.
وده كلام يعني إبراهيم بن أتهم، لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة الطاعة لجالدونا عليها بالسيوف.
أحسنت.
فالطاعة لها لذة، لذة لا يمكن أن يشعر بها إلا من ذاقها.
أحسنت. نعم. بارك الله فيك فعلا. فارتباط العيد بالطاعة معناه أن الإنسان فعل طاعة ثم فرح بها. أيضا في عيد الفطر، في عيد الأضحى، عيد الأضحى بعدما يقف المسلمين على عرفات ومنى، يقف على عرفات وينزلون من عرفات بعد المبيت في مزدلفة، يأتي يوم العيد. يوم العيد بعدما ينزلوا في العرفات، أنت حينما ترى منظر عرفات والناس كلهم قد عروا رؤوسهم لله جل وعلا، القلوب خاشعة والنفوس خاضعة، والكل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والله جل وعلا يطلع على أهل عرفات ويباهي بهم الملائكة، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يريدون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. تنظر فترى العيون باكية والقلوب خاشعة والنفوس خاضعة، كلهم يدعون الله جل وعلا، هذا يدعو بالإنجليزية وهذا بالفرنسية وهذا بالألمانية وهذا بالتركية، لغات متعددة، وسبحان من لا يشغله لسان على لسان. بعد ذلك ترجع فترى الفرحة وتكبيرات العيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
يعني وكأنها مكافأة من الله تبارك وتعالى لعباده الطائعين.
نعم.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، يعني ثمة السؤال ربما يتجلى هنا في هذه المناسبة، وهو يعني أصبحنا في هذه الأيام نرى، لا أقول غير المسلمين وإنما الكثير من المسلمين، يحتفلون بأعياد أخرى، فيظهر هنا مثلا ما يسمى بعيد الأم، ويظهر ما يسمى بعيد الميلاد، ويظهر ما يسمى بعيد الحب، وهكذا. هل الإسلام فيه عيدان أم فيه أعياد أخرى؟
أحسنت، هذا سؤال رائع جدا. يجب على المسلم أن يعظم شعائر ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هل تعلم أن الفرحة في العيد، والإنسان إذا اشترى الجديد لأبنائه، هذه عبادة يتقرب بها إلى الله؟
نعم.
هل تعلم أن أكل اللحم في عيد الأضحى عبادة يتقرب بها العبد إلى الله؟ هل تعلم أن أكل التمرات يوم الفطر حينما تخرج إلى المصلى عبادة؟ يعني الأكل انقلب إلى عبادة.
نعم. يعني أن تتحدث عن فرح وفي نفس الوقت عبادة.
نعم. عبادة. نعم. هذا العيد عبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى المدينة فوجدهم يحتفلون بأعياد، فقال لقد أبدلنا الله خير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. وقال عيدنا أهل الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى. فتنبيه حضرتك ده مهم جدا. أنت كمسلم ينبغي أن تفرح بعيدك وأن تعظمه وأن تغرس محبته في قلوب أبنائك. ولذلك بعض العلماء يقول لو أن الأولاد فرحوا في أعياد غير المسلمين ربما يقلل ذلك فرحهم في عيد المسلمين. فينبغي للإنسان أن يقول لأبنائه إن شاء الله في عيدنا سأحضر لكم وأعطيكم وأفعل بكم وأفعل وأفعل ما يسرهم، لكي ينتظر الولد
يعلق الفؤاد بهذا العيد.
أحسنت. عيد المسلمين بفرحة وشغف، لكن قد ينتظر الولد عيد شم النسيم، قد ينتظر عيد القيامة المجيد عند النصارى،
يعني ينشغل بالأعياد التي يجد فيها فسحة أكثر.
أحسنت.
فإحنا يعني كأنك تريد أن تنبه جماهير المشاهدين الآن بأن ينتبهوا إلى أن يكون الاهتمام بأعياد المسلمين عيد الفطر وعيد الأضحى، الاهتمام يكون فيه بالغ، يعني يكون هناك اهتمام بالغ بحيث لا يلتفت الأبناء البتة إلى دونها من الأحداث.
أحسنت. أحسنت.
لكن التساؤل هنا الذي أيضا يعني نصر عليه ونلح عليه، ماذا أو ما حكم، وأنت الفقيه وإحنا نستغل وجودك معنا، ما حكم من يحتفل مثلا بعيد الحب، بعيد الأم، بعيد الميلاد؟
أولا أقول لإخواني المسلمين الذين يحتفلون بهذه الأعياد، من حسن الظن فيهم أنهم في الحقيقة لا يعرفون حكمها الشرعي. وإلا لو عرف المسلم حكم الاحتفال بأعياد غير المسلمين الشرعي ما احتفل بها. فإحنا قل لعلهم لا يعرفون الحكم الشرعي فليسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
روى أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتشبهوا باليهود ولا بالنصارى فمن تشبه بقوم فهو منهم. فأنا أقول لك أخي الكريم،
يعني هل هذا يعني أن عيد الحب مثلا،
عيد الحب ليس من أعياد المسلمين؟
نعم. عيد الأم
ليس من أعياد المسلمين؟
عيد الميلاد
ليس من أعياد المسلمين؟
أردت أن أؤكد هذا على لساني فضيلة.
نعم، ليس من أعياد المسلمين، والاحتفال به احتفال بعيد غير المسلمين.
نعم.
اتخذه غير المسلمين عيدا،
لكن
فهذا تشبه بهم.
إذا وجد الإنسان نفسه مثلا صديق فاجأه بأن أعد له مكانا احتفالا بعيد ميلاده، وفاجأه بذلك وفي اللحظة والتو دعاه للحضور، هل يحضر أم لا؟ وإذا قال له مثلا كل عام وأنت بألف خير بمناسبة عيد ميلاده، ماذا يكون الرد؟
هنا أمران، العلماء يقولون المسألة هنا بحسب المصلحة والمفسدة. ربما يكون هذا الصديق لو قال له هذا العيد لا يجوز وبدع سيغضب منه وتحدث قطيعة ويحدث ضرر أكبر.
نعم.
في مثل هذه الأمور قد يذهب إلى الصديق و يجلس معه ثم يعتذر ويمشي، ثم بعدها بأيام حتى يهدأ الوضع يوضح له،
يبين له.
وإذا كان هذا الصديق عاقلا فاهما فليكلمه وليصارحه بحكمها الشرعي.
نعم. طب إذا قال له كل عام وأنت بألف خير، ماذا يكون الرد؟
يقول لمن في عيد ميلاده،
لمن يهنئه بعيد ميلاده.
هو ينبغي أن لا يعلم الناس بعيد ميلاده أصلا،
هو الأصدقاء الآن يعلمون. هذا الأمر، أنت دلوقتي بتعيش في عصر السماوات المفتوحة والسوشيال
يرد
ميديا.
عليه وأنت بخير ونعمة وبركة. ثم يبين له يا أخي الكريم الحكم الشرعي كذا كذا، بعد ما يرد عليه. زي مثلا إنسان جالس بجوار إنسان أقول له حرما في الصلاة مثلا، يقول له جمعا، خلاص انتهى الأمر. ثم بيقول له بعد الصلاة أخي الكريم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ابتسامة جميلة زي ابتسامة حضرتك كده، خلاص تشرح الصدر عطول.
أنا بس حبيت، الله يحفظك، أنا حبيت أبين للسادة المشاهدين هذا الأمر يعني في هذه المناسبة الكريمة. طيب شيخنا الحبيب، أنت تعلم أن العيد في اللغة معاني، والعيد مأخوذ من كلمة العادة، فهل تعريف العيد لغة يتفق مع تعريفه في الإصطلاح؟ أو التساؤل بمعنى آخر، هل الإسلام جاء ليؤكد عادات الناس ويقرها ما لم تخالف الشرع أم ماذا؟
جميل. العيد من العود، وهي مناسبة تعود كل عام.
نعم.
تسمى عيدا. هذا في اللغة. أما العادات والتقاليد فجاء الإسلام لإقرار العادات الفاضلة وإبطال العادات الذميمة.
نعم.
فمثلا جاء الإسلام فوجد الكرم في العرب فزكاه وأكده، وأتت أحاديث على إكرام الضيف ونحو ذلك. جاء الإسلام ووجد بعض العرب يقتلون البنات، يئدون البنات، فحينها جاء وأبطل هذه العادة بآيات من القرآن، وإذا الموءودة سئلت. إذن العادات تنقسم إلى قسمين، فاضلة ورذيلة. فالفاضلة يقرها سواء كانت أعيادا أو كانت عادات عادية بين الناس، ورذيلة فيبطلها ويبين سبب بطلانها.
نعم. يعني إذن العادة الحميدة يقرها الإسلام.
نعم.
العادة الذميمة يرفضها الإسلام.
أحسن.
حتى في الفقه العرف له اعتبار، يعني
نعم.
والعرف عندنا له اعتبار، لذا عليه الدليل قد يدار.
أحسن. والمعروف عرفا.
نعم.
كالمشروط شرطا ما لم يخالف نص.
نعم. طيب شيخنا الحبيب، يعني نريد أن نقف بهذه المناسبة على بعض الأحكام الفقهية التي ترتبط بعيد الفطر المبارك.
نعم. أولا أقول لإخواني بداية صلة الأرحام. صلة الأرحام في يوم العيد، إن أختك تنتظر زيارتك لتتفاخر بك أمام جيرانها وصديقاتها. إن خالتك، عمتك، أرحامك ينتظرون زيارتك.
نعم.
وصلة الأرحام حث عليها الشرع الحنيف ورتب عليها فضلا عظيما. يعني رتب الشرع على صلة الأرحام أن يصلك الله.
يا الله.
فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وصل رحمه وصله الله. هنا تركها النبي صلى الله عليه وسلم مفتوحة، وصله الله بماذا؟ نقاط. ضع ما شئت، وصله الله بالرحمة، بالحكمة، بالبركة، بالعلم، بالخير، بالصحة، بالعافية، بمحبة الناس له، بكل ما ينفعه في الدنيا والآخرة. من وصل رحمه وصله الله، والعكس من قطع رحمه قطعه الله.
يا الله،
العكس من قطع رحمه قطعه الله تبارك وتعالى. فينبغي الإنسان أن يصل رحمه، لا سيما
أن نوضح معنى قطعه الله.
قطعه الله، قطع الله عنه كل خير، قطع عنه البركة، عكس الصلة تماما، قطع عنه الخير، قطع عنه البركة في الرزق، قطع عنه الصحة إلى آخره. ثم
يعني أثار وخيمة تترتب على إن يعني ابتعاد المسلم عن صلة الرحم.
طبعا
ثم تنعكس عليه هو نفسه، المسألة لا تتعلق حتى بالآخرة، وإنما تنعكس حتى على حياته في الدنيا.
في الدنيا بالعكس، بل هناك حديث سأذكره الآن، حديث عجيب جدا جدا، فيه مكافأتان لمن وصل رحم، والمكافأة في الدنيا. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يبارك له في رزقه ويكثر رزقه، وينسأ له في أثره، أي يؤخر له في أجله، يعني يمد له في عمره. كل إنسان يتمنى هاتين، إما الرزق الوفير وكذلك العمر الطويل على الطاعة إن شاء الله، يعني كلاهما يحصلهما الإنسان بصلة الرحم،
وهم مدار السعادة.
وهما مدار السعادة. من أحب أن يبسط له في رزق، قال بعض الناس يعني يبارك له، قال لا، بل يكون رزقه مثلا في الشهر 10,000 فيحوله الله إلى 30,000 بهذا، زيادة حقيقية. واستدلوا برواية السنن عليكم بصلة الرحم فإنها مثرات في المال.
الله أكبر.
ومحبة في الأهل. مثرات في المال، دليل على أن في مال حقيقي سيزاد.
وأنا بهذه المناسبة يعني أتذكر وأنا تقريبا في الثانوية العامة، أذكر على ما أذكر يعني أن كانت في محاضرة لفضلتك تحدثت فيها عن صاحب محل كشري.
أيوة.
وكان حدث أن لم يعد يأتي له الربح كما كان الوفير، فكانت هناك قصة حكيتها، أرجو أن يعني تحكيها لنا بهذه المناسبة.
نعم، ذكرتني بهذه القصة القديمة.
هذا من المتذكرها لازم.
ما شاء الله. أقول اتصل بي هذا الرجل وقال بأن عنده محل كشري، وهذا من أكثر من 15 عاما، وقال بأن دخله قل جدا حتى صار 1,000 أو 2,000 في اليوم. قلت له كيف، كم كان؟ قال حوالي 20,000 في اليوم.
نعم.
فيعني اتصل بي يقول أظنها عين حسد كذا. فسألته سؤالا، هل لك أم؟ قال أم متوفى. هل لك خالة؟ قال نعم. متى تزورها؟ قال لا أزورها إلا في العيد. فقلت له طيب أطلب منك شيئا، قال ما هو؟ قلت له اذهب فزور خالتك كل أسبوع مرة وخذ لها شيئا. فقال خالتي مديرة مدرسة وغنية، قلت حتى ولو كانت، خذ لها مثلا معك جاتو، خذ لها معك كذا.
وهنا لفتة طيبة قوي، وهو أن العطية لا يعني لا ترتبط بكون من تعطيه فقيرا أو غنيا.
أحسن.
يعني تعطي لخالتك حتى ولو كانت غنية. ربما يعني كثير من المشاهدين يتصور أن العطاء يكون للفقير. نعم. أو لمن يعني تجب عليه صلته لو كان فقيرا أعطيه، إذا لم يكن فقيرا أو غنيا أو أكثر مني حتى ثراء فلا أعطيه، وإنما أصله بالزيارة مثلا. ولكن هذا يعني أن الصلة أن تعطي حتى ولو كان غنيا غير محتاج.
أحسنت.
لأن هذا يدخل السعادة والسرور على قلبه.
نعم، الهدية ليست بكونها، وإنما هي بقيمتها الرمزية. نعم. بقيمتها الرمزية والمعنوية. يقول هذا الرجل وماذا أصنع؟ قلت له خذ معك هريسة مثلا أو بسبوس أو شيء وزورها. وبعد 3 أسابيع اتصل بي يقول حينما ذهبت إلى خالتي فرح بي فرحا شديدا، ابن أختي وكذا، وثاني أسبوع بنفس، وثالث أسبوع قلت له طيب كيف الحال؟ قال والله ارتفعت المبيعات من 1,000 في اليوم وصلت إلى 10,000. قلت له صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه.
طبعا قصة جميلة، وهي يعني أنا أثرت في نفسي عندما سمعتها، وعلى ما أذكر كنت في الجامعة وليس في الثانوية العامة كما يعني ذكرت آنفا. لكن شيخنا الحبيب، صلة الرحم مسألة واسعة، يعني هل صلة الرحم حكمها الشرعي ماذا؟ يعني هل هي من باب الفضيلة؟ هل هي من باب الإحسان؟ أم أنها واجبة؟ يعني يأثم من لم يقم بها؟ هذا تساؤل. التساؤل الآخر، هل صلة الرحم يعني تجب على مثلا علي بالنسبة لخالتي وعمتي وألما الأقارب من الدرجة الأولى وعمي وخالي، أم ما هي حدود هذه الصلة؟
جميل. نعم. هذه أسئلة مهمة. أولا، من هم الأرحام؟ من وصل رحمه وصل الله، من هم الأرحام؟ قال العلماء الدرجة الأولى من الأرحام هم أقاربك من النساء، خالتك، عمتك، ابنة أخيك، ابنة أختك، أمك، أختك، بنتك. الدرجة الثانية أقاربك من الرجال، عمك، خالك، الرجال. فالرحم أصلا من النساء، ده الأصل، لأنها يعني كثيرة
هي أكثر احتياجا لهذه الصلاة.
الله يفتح عليك. نعم. تمام. الأمر الثاني، كيف تكون الصلة؟ بعض الناس يقول أريد أن أزور خالتي لكن ليس معي مال. نقول لا يشترط. صلة الرحم قد تكون بالزيارة، في هذا الزمن قد تكون بالهاتف والاطمئنان عليهم، قد تكون بالدعاء لهم بظهر الغيب، قد تكون بالسعي في مصالحهم. ابن خالتك يبحث عن عمل، بحثت له عن عمل فهذا أسعد خالتك، فقد بررت خالتك ووصلتها بذلك. يعني كل ما يتعلق بإسعاد الرحم فإن هذا يدخل في صلة الرحم، لا يشترط المال.
لا يشترط المال. نعم. لكن ربما هذه الصلة مثلا تكون برفع الظلم عنه مثلا، أو بقضاء دينه مثلا.
جميل.
أو يعني الصلة لها فضفاضة.
أحسن.
وهناك من يتصور أن الصلة مثلا هو أن أذهب إلى هذا الرجل. لكن برضو تساؤل مهم، أنا رجل مقتدر وخالتي فقيرة وعليها دين، هل من باب الصلة يلزمني ويجب علي أن أقضي دينها أم ماذا؟
هنا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. هل يجب على الإنسان النفقة على غير أبنائه وآبائه الأصل والفرع؟ بعض العلماء قال لا يجب، وهذا جمهور أهل العلم. وبعض العلماء قال القريب الفقير، القريب الفقير إذا كان له غني قادر يجب عليه أن يكفيه حاجته.
يجب عليه من باب هنا الوجوب.
الوجوب.
بمعنى يأثم إذا لم يفعل.
نعم. إذا كان هذا الرجل غير مقتدر بكسبه، يعني لا يستطيع أن يعمل. هب أن خالك هذا أو أن خالتك كثير عجوزة ليس لها دخل، أو خالك بنفس الطريقة. فليس من المعقول أن ننتظر الأجانب يعطونه وأنت قريبه وقادر لا تعطيه، بل يجب عليك أن تعطيه حاجته، تكفيه حاجته. هنا قال بعض العلماء بالوجوب في هذه الحالة. كذلك إعطاء الأقارب ينبغي أن يكون بطريقة جميلة ولا تكسر خاطره. يعني قد يكون
نبعد عن خدش الحياء.
أحسن.
هذا ما سنقبله إن شاء الله بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الأعزاء، فاصل قصير، نعود بعده لمواصلة حوارنا مع فضيلة الداعية الإسلامي الشهير فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي. فابقوا معنا. مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي العزيز سماحة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي الداعية الإسلامي الشهير والفقيه المتميز والمبدع بكل تأكيد. أهلا ومرحبا بكم شيخنا العزيز.
أهلا وسهلا، مرحبا بك،
نورني ومشرفني.
نور حضرتك.
الله يحفظك. نكمل حديثنا عن عيد الفطر المبارك، وكنا نتحدث عن صلة الرحم، لأن صلة الرحم من أهم ما يقوم به المسلم في هذا اليوم المبارك.
نعم. هنا نقطة مهمة، عفوا اسمح لي. إخواننا الذين يزورون الأرحام، هناك مسألة مهمة جدا، إياك أن ترتكب معصية وأنت تؤدي الطاعة.
الله أكبر.
نعم. صلة الأرحام طاعة. لكن ستأتي ابنة خالك لتصافحك، تضع يدها في يدك، فهل يجوز ذلك؟ الجواب لا يجوز.
لا يجوز،
لأن ابنة خالك أجنبية عنك.
قد يقول البعض، وأتصور أن هذا تساؤل يعني يثور في خلد كثير من المشاهدين، إذا مدت يدها فكيف لي أن أحرجها في هذا اليوم المبارك؟
وأولا يعرف الحكم الشرعي ثم نتكلم عن الضرورات. أولا الحكم الشرعي،
الحكم الشرعي أنه لا يجوز.
الحكم الشرعي أن أي امرأة، أي نعم، امرأة يحرم عليك أن تتزوج بها حرمة مؤبدة يجوز أن تصافحها.
لا يجوز أن تصافحها،
بل يجوز. أي امرأة يحرم عليك أن تتزوج يحرم أن تتزوج بها كأمك وخالتك وعمتك يجوز أن تصافحها. ما عدا ذلك تسمى أجنبية، لأن بعض الناس قال أنا لا أصافح الأجنبيات اللي من تركيا وألمانيا وإنجلترا، أظن الأجنبيات عن خارج الدولة.
نعم. وقد يظن مثلا الأجنبية دي اللي هي خارج محافظته أو خارج الإقليم الصغير اللي هو فيه، لكن اللي في القرية دي بنت عمي بقى من بعيد فما فيش مشكلة يعني.
إذن أي امرأة أجنبية، المرأة الأجنبية هي التي يجوز لك أن تتزوج بها. هذه المرأة مسألة المصافحة حكمها الشرع يحرم، ما الدليل؟ طبعا يحرم على المذاهب الأربعة. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما راه الروياني بسند جيد: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فإن قال قائل أنا أسلم عليها وزي أختي مثل أختي، هذا سلام بريء، نقول نحن لا نتهم نيتك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أطهر الناس قلبا. ورغم ذلك لما كان الرجال يدخلون في الإسلام كان يمد يده ويصافحهم ويبايعهم على الإسلام، فلما جاء مجموعة من النساء يبايعونه على الإسلام فبايعهم بالكلام: وبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن إلى آخر الآية. فقالت امرأة: يا رسول الله هلما نبايعك كما يبايعك الرجال، أي نضع أيدينا في يدك. قال: لا، إني لا أصافح النساء، قول الامرأة كقول لمئة امرأة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قلبه أطهر قلب،
ورغم ذلك
لم يصافح. ثم هنا نقطة مهمة جدا، العجيب أنك إذا نظرت إلى سورة النور تأملت هذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره، لم يقل قل للفاسقين يغض، قل للمجرمين يغض، قل للمذنبين، لا، قل قل للمؤمنين. كأن الإسلام أو القرآن يشير إلى أن المؤمن صاحب القلب الطاهر قد يخدش بالنظرة، فكيف بمن دونه؟
السلام. السلام فيه ملامسة،
والسلام والمصافحة أيوه فيها ملامسة،
لكن برضو ما زال السؤال قائم: إذا مدت يدها في يوم العيد ماذا يكون التصرف؟ وأنت تعلم وأنت
هنا تأتي الضرورة،
المشقة تجلب التيسير.
أحسن. هنا تأتي الضرورة. إن علم أن ابنة خالتي عاقلة وقال لها: أبنت خالتي والله أمحبتك في القلب وأنا أحبك وكذا ومش عارف، بس هذه المصافحة نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، فسوف تستقبل الأمر بسعة صدر ولا تغضب ولا تحزن، هذا أفضل. فإن وجد أن هذا قد ينقلب إلى الضد وتحدث القطيعة ويحدث ضرر أعظم، يمد يده يصافحها، ثم بعد ذلك
ربما حتى لا تحدث القطيعة، ربما يحدث حرج في لحظة فرح. هذا هو التساؤل يعني في قالب واحد، ربما يحدث حرج في لحظة فرح، وفي هذا اليوم يحس الإسلام على أن نفرح وأن نسعد ما لم نخالف الشرع طبعا. بكل
كلام حضرتك جميل. في حل بقى جميل جدا، هو إيه؟ هو يعرف طبيعة هذه الأسرة التي سيزورها
فيبتعد عن
المصافحة. ونحن كنا يعني شباب في الثانوية وكان الناس لا يعرفون هذا الحكم. السلام عليكم يا خالتي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نجي نزوركم إن شاء الله وكذا، بس خلي بالك
ما بسلمش
على بنات، وسلموا عليهم وبلغوهم سلامي وكل سنة طيبين وأنا هادي أسلم عليك، تقول ما خلاص يا أولاد ما كذا، ولا يحدث شيء. فممكن أن ينبه قبل أن يذهب حتى لا يقع في هذا الموقف الذي ذكرت حضرتك. هالش
معايا المخرج الجميل بتاعي بيقول لي في الزمن ده ما ينفعش الكلام ده، فماذا يكون التصرف
في زمن المخرج؟ أقول لك أيها المخرج العزيز، اعلم أننا نطوع العادة للدين ولا نطوع الدين للعادة، واعلم أن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه.
يبقى نحن في حاجة هنا إلى يقين أنك إذا فعلت أي شيء مرضات الله تبارك وتعالى فسق يقينا أن الله عز وجل سيرضى عنك وسيرضي عنك من أسخطته في رضا الله تبارك وتعالى. هذه مسألة المفترض تكون أيضا دستور في حياة الإنسان، أن الإنسان يمشي على الطريق المستقيم الذي رسمه له رب العالمين، ثم لا ينظر لا يمينا ولا يسارا، وسيعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يسعده وسوف يرضي عنه من أسخطه في رضا الله سبحانه وتعالى.
الله يفتح عليك. نعم. فعلا
شيخنا الحبيب، صلة الرحم يعني عندما نقف على النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع قريش وكان وناداهم بأسماء قبائلهم، فكان ممن ناداهم بني كعب بن لؤي، قال: يا بني كعب بن لؤي. ويذكر أن بني كعب بن لؤي من الجد التاسع، للنبي عليه الصلاة والسلام إن صحت الرواية وأنت أدرى بها مني، فهل هذا يعني أن الجد التاسع أيضا من صلة الرحم؟
نعم أحسنت، هذه إشارة طيبة، وهي أن صلة الرحم درجات ويدخل فيها كل القرابة وإن بعدت.
أنا مثلا على سبيل المثال من عائلة السبيعي، والسبيعي منتشر في الخليج وأنت تعلم ذلك، يعني في السعودية قبيلة كبيرة جدا جدا، في الكويت، في الإمارات، في ربما الأردن، سوريا وغيرها من البلاد العربية. هل يلزمني هنا أن أصل كل أهل السبيعي في كل دول العربية أم ماذا؟
يقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والإنسان إذا كان الأمر فوق طاقته لا يكلف به، وإنما يكلف بما كان في طاقته. فإن كان مثلا عملت جروب لعائلة السبيعي على الواتس مثلا ولا على التليجرام ويهني بعضكم بعضا يكفي هذا، أما أقاربك المجاورون لك فيمكن أن تتواصل معهم شخصيا.
نعم هذه إفادة جيدة.
هنا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة غفلة كثير من الناس عن ذكر الله في أيام العيد.
نعم ده أمر هام جدا.
نعم مع العيد وزحمة الأعمال ترى بعض الناس ينسى ذكر الله.
ده هو الأدهى من ذلك أيضا، هو أن تجد أن الكثير يعد العدة وأصحاب شركات الإنتاج لتجهيز أفلام في مثل هذا اليوم، والأفلام كما تعلم تكون فيها الكثير والكثير من المشاهد الإباحية وما يعصى به الله تبارك وتعالى. فدي لفتة مهمة جدا، وأيضا نرجو أن تتحدث عنها تبين حكم مشاهدة مثل هذه الأفلام في مثل هذا اليوم.
نعم أحسنت. أنت في يوم العيد في يوم فرح وطاعة، خرجت من صيام شهر كامل وقيام شهر كامل، فينبغي ألا تخدش هذا الإيمان بما يضعفه وبما يجرحه أو يقلل أجره وثمنه. فلا ينبغي أن تكون رجلا قد قمت رمضان كله تراويح ثم جئت تشاهد فيلما لا يليق بمثلك أن يراه.
نعم.
ولا ترى منظرا أو مشهدا على اليوتيوب أو على غيره، لا ينبغي لك، أنا أقول لا يليق بك كمسلم صائم قائم أن تراه وأنت تعلم وأنت تستحي من الله الذي ينظر إليك. هذه واحدة. الثانية، هناك حديث جميل جدا النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة في الهرج كهجرة إلي. إذا رأيت الناس في غفلة وهرج ومرج وكذا، أصلي ركعتين، أصلي على النبي كثيرا، أذكر الله، أسبح. عبادة في الهرج كهجرة إلي، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
مقاومة النفس فيها تكون أصعب.
أحسنت. ولذلك استثمر هذه الناس، إذا جلست في مجلس وهذا يتكلم مع هذا، تكلم مع ربك، ناجي ربك عز وجل. ثم إذا جلست مجلسا الناس يتكلمون، حاول أن تذكرهم ولو دقيقة بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة، أي تحسروا على هذا الموقف. وذلك يقول العلماء يستحب للإنسان أن يجلس في كل مجلس أن يذكر الله ولو مرة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة. فهذه مسألة مهمة أحببت أن ننبه عليها،
وطبعا والتنبيه عليها أيضا يعني في غاية الأهمية، لأن هنا يحضرني أن وأنت تلاحظ معي والسادة المشاهدين أن شركات الإنتاج يستغلون مواسم الطاعة ومواسم العبادة لجعلها مسرحا لنشر الخبائث والمنكرات والرذائل. فشهر رمضان يعتبره يعني أهل الإعلام وأهل الميديا بأن نسبة الإعلانات فيه 60% من الإعلانات في السنة كلها لما يعرض فيه من مسلسلات وأفلام، فنجد أن مواسم الطاعة تعد لها العدة لتكون ليغفل فيها الناس عن ذكر الله تبارك وتعالى، ولتكون مسرحا للأفلام والمسلسلات. وهنا نذكر السادة المشاهدين أن مواسم الطاعة لابد أن نكون أكثر فيها قربة إلى الله تبارك وتعالى. وأرجو أن تكون هناك رسالة أيضا من فضيلتكم للسادة المشاهدين حول ما يعرض في رمضان من مسلسلات وأفلام وكذلك العيد.
أنا أبشرك بفضل الله تبارك وتعالى، كثر الوعي الدنيا عند كثير من الناس، قلت المشاهدات لتلك الأفلام بنسبة كبيرة جدا،
الحمد لله.
كثر إقبال الناس على صلاة التراويح في رمضان، كان زمان التراويح في المسجد صفا أو صفين، الآن المساجد تمتلئ وربما خارج المسجد في التراويح. أقول لك بفضل الله تبارك وتعالى.
لكن في المقابل السينما أيضا تمتلئ.
ماشي، لكن مع كثرة العدد السكان مثلا عندنا في مصر على السكان، هو هناك فساد مما لا شك فيه، لكن إذا قيس الفساد الآن بالفساد قديما مع كثرة أبواب الفساد المنتشرة وجدنا إقبالا على الله بطريقة عجيبة. الناس الآن فعلا كثير منهم أصبح يقبل على الله تبارك وتعالى. ثم أن هناك أمر مهم جدا جدا، وهو توفر وسائل الدعوة لغير الدعاء. كان زمان الدعاء معروفين في كل دولة 20-30-40 داعي، الآن كل إنسان يستطيع أن يصير داعية عبر موقعه على الفيسبوك، موقعه على التويتر، على اليوتيوب، سناب شات، غيرها من هذه الأشياء. فأصبح كل إنسان يستطيع أن يرسل رسالة دعوية إلى أصدقائه وأصحابه كل يوم
وهو في غرفة نومه،
فأصبح عدد الدعاء لا يحصون. وهذا فتح كبير، يعني لم يصل نحن نريد أن نوقف الدعوة، نوقف الشيخ فلان وفلان وفلان، وقفت الدعوة، لا لم تقف الدعوة. أصبح كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أمام فرصة لدعوة الناس إلى فعل الخيرات وترك المنكرات.
نعم. شيخنا الحبيب، يعني ماذا عن الحب في العيد؟ يعني كيف تتجلى معاني الحب في أيام عيد الفطر المبارك، وكيف أيضا تتجلى معاني إصلاح ذات البين في هذا اليوم المبارك؟
جميل. يوم الفطر يوم عظيم ويوم رائع، وهذا اليوم يجب فعلا أن تكثر فيه الزيارات بين المسلمين.
نعم.
أولا أخي الكريم، اذهب إلى جيرانك ولو لحظة، سلم عليهم على الباب. عندنا ما زال عندنا في الريف، نأتي من صلاة العيد نمر على الجيران جار جار، السلام عليكم، تفضل، شكرا، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام. يسلم الجيران بعضهم، قد يدخل فيجلس قليلا وقد لا يجلس، وهذا هؤلاء الجيران يمرون على هؤلاء وأولئك يمرون على هؤلاء، والناس ذهاب إياب ذهاب إياب، فرحة وسعادة والناس في فرح عجيب. الزيارات في يوم العيد، المحبة، الألفة، لو بينك وبين أخيك شحناء، فرصة في هذا اليوم أن تتوقف وتقول هذا يوم فرحة، يوم عيد، أصلح ما بيني وبين، أبدأه بالسلام.
لكن ثم تتساؤل هنا عن المشاحنة في يوم العيد. يعني قد يقول قائل أنا بدأته بالسلام يا شيخنا، يعني هناك قطيعة بين صديقين مثلا، ففي يوم العيد يعني أقدم الصديق على صديقه وألقى عليه السلام فلم يرد السلام،
أقول له فماذا يكون؟ أقول له هنيئا لك وتبا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبان لنا أن المتخاصمين يؤخرون من المغفرة حتى يصطلح. فإذا بدأ أحدهما بالسلام انتهت الخصومة من جهته وبقيت جهة ذاك الآخر الذي لم يرد.
نعم، يعني من بدأ بالسلام حتى لو استمرت القطيعة ذهبت الخصومة من ناحية.
أحسنت. نعم. في صحيح مسلم يقول
ولا يحجب من رفع الأعمال.
أحسنت. نعم. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلح، أي أخرهما من المغفرة حتى يصطلح. إذا الخصومة تمنع المغفرة، فأنت قل له السلام عليكم ولو بالهاتف، أغلق أنت الحمد لله،
ورد عليه من هو خير منه، الملائكة،
وردت عليهم الملائكة. هنا مسألة اسمح لي أن أنبه عليها في يوم العيد، وهي المحافظة على الصلاة في جماعة. يزور خاله وعمه وماشي مع أصدقائه وكذا،
فأجد الإنسان في مشاغل هذا الفرح وهذا الزخم بعيدا عن الصلاة،
ربما قد يتغافل عن الصلاة أو يؤخر الصلاة. لا، أنت صرت شهرا كاملا على طريق الله، تحافظ في رمضان على الصلاة في جماعة، وتأتي يوم العيد فتتخلف عن الصلاة؟ لا، اترك ما بيدك، خذ أصدقائك واذهب إلى أقرب مسجد وصلوا الصلاة في جماعة. مساجد المسلمين ما شاء الله منتشرة في كل مكان، فعليك أن تحافظ على الصلاة في يوم العيد، وهذا يدل على قوة إيمانك وعلى قربك من الله وقبول صيامك. لأن العلماء يقول ما الدليل على قبول الصيام والقيام؟ كيف أعرف؟
قال العلماء على الطاعة،
أي أحسنت. نعم. قال العلماء أن تكون بعد رمضان خير منك قبل رمضان.
نعم.
فإذا استمر الإنسان بعد رمضان على الصلاة والتلاوة القرآن إلى آخره فهذا أمر. الأمر الثاني الذي أحب أن أنبه عليه، بعض الناس يقرأ القرآن في رمضان، بعد رمضان اغلق القرآن وإن شاء الله على ما يأتي رمضان القادم.
نعم.
أنت صرت شهرا كاملا في قراءة القرآن في رمضان أخي الكريم، فعليك أن تستمر. صحيح كنت في رمضان تقرأ ثلاثة أجزاء في أربعة أجزاء، اقرأ في غير رمضان جزءا، جزءا واحدا يأخذ ثلث ساعة، يأخذ نصف ساعة، يعني 30 دقيقة. لو قسمت على 5 صلوات كل صلاة 6 دقائق. كل يوم حاول حاول ألا يمر يوم وقد فتحت كتاب الله، لو لم تستطع إلا أن تفتح وتقرأ صفحة أو صفحتين فافعل. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مهجورا. قال بعض العلماء: من كان عنده أكثر من مصحف في البيت يستحب أن يختم في كل مصحف ختمة حتى لا يأتي مصحف ويشكوه إلى الله عز وجل. أنا نزلت قرية في أفريقيا وكنا ندعو قرى غير مسلمة إلى الإسلام، فقالوا: هنا قرية كلها مسلمة. فذهبنا إليهم وفرحنا بهم وكذا، قلت لهم: كم مصحفا عندكم؟ قالوا: القرية كلها فيها 7 مصاحف. وحدث القرية كثير، كيف تقرأون؟ قالوا: المصحف يكون عندنا أيام، يوم مثلا أو يومين، ثم يرسل الجار، ارسل المصحف، نرسل له المصحف يقرأ فيه هو أبناؤه يوم يومين، الجار الثالث، كل 4-15 بيوت يتداولون مصحفا بينهم. وأنت في بيتك المصحف، واثنين وثلاثة وأربع، ورغم ذلك قد يمر يوم أو يومان أو 3 على بعض الناس ولا يقرؤون في كتاب الله.
شيخنا الحبيب، يعني وأنت تحدثت عن أفريقيا وأنا كنت حابب أتحدث عنك في هذا الأمر، ويحتاج إلى حلقات وحلقات لأن لك بصمات كبيرة جدا في هذه البلاد، وكنت تتحدث معي قبل أن نبدأ الحلقة أنك لك أعمال دعوية في 4 دول إفريقية، ليس يعني الغالب فيها غير المسلمين. والتساؤل هنا الذي أود أن أسأله بهذه المناسبة: كيف يحتفل مسلم أفريقيا بالعيد؟
حقيقة مسلم أفريقيا البلاد التي نحن ندخلها، هناك ناس طيبون جدا، والمسلم يحتفل بالعيد كاحتفال الناس هنا ولكن على طريقتهم ونهجهم. فهناك بعض الناس يجلسون ويتزاورون ويقدمون ما يسمى بقطع من العجين أكرمك الله، هذه يطلقون عليها اسم السيمة، ويقدمونها فيأكلونها مع الشاي. وهناك لأن البيوت ضيقة، فالإنسان بدل ما يعمل مجلس يستقبل فيه الضيوف، يزرع أمام بيته شجرة منجو، وشجرة المنجو تظل 60 رجلا غالبا، هناك أشجار المنجو كبيرة جدا، فيجعل هذه الشجرة هي المظلة وتحتها كراسي، والناس يجلسون تحت هذه الشجرة ويجلسون معه ويتحدثون وكذا. لكن أنا أحد الدعاة كان معنا في أفريقيا، فقلت له: الحقيقة أنتم في هذه الدولة ناس فضلاء وكذا، لكن عندكم شيء من البخل. قال: ما هو؟ قلت: إذا زرتكم وجلست عند أحد الناس ربما لا يقدم لي كوبا من الشاي، كوبا من الشاي. قال: يا شيخ وحيد، أتظن أن بيوتنا فيها شاي وسكر؟ كلما جاءنا ضيف قدمنا له شاي وسكر. ها أنا معك طوال اليوم في الدعوة، كنا نمشي في القرى وكذا، وعزمت معي بعد العشاء على الأكل، ذبحنا تيس وبناكل نحن والشباب، والتيس هناك والمعز رخيص جدا. قال: هذا أول طعام يدخل في فم اليوم. قلت: من الصباح وأنت معنا، على ماذا؟ على ماذا تعيش؟ قال: على الماء. فهناك ناس فقراء جدا جدا جدا، يعني يحتفلون على قدر حاجتهم.
وأتصور أن الفقر الموقع ده هو الذي يجعل إفريقيا على وجه التحديد مسرحا للتشيع والتنصير.
صدقت. صدقت.
ولذلك لابد أن يرعوى أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض ومغاربها للوقوف مع هؤلاء، لأن الفقر قد يكون مطية لدخول هؤلاء، لا سيما مع انتشار الجهل في أديان أخرى، أو في مثلا أن يتنصروا أو أن يتشيعوا. وأتصور أن إيران ربما أصبحت تتخذ من إفريقيا أرضا سهلة وأرضا خصبة، وربما كلأ مباحا لنشر التشيع هناك.
صدقت. الحقيقة هذه مسألة مهمة جدا، ولذلك آخر رحلة كنت فيها في أوغندا وعملنا اجتماع للأئمة والخطباء حوالي 150 خطيبا وإماما في 150 قرية، وقالوا: حدثنا عن التشيع. فكلمتهم عن الشيعة وجئت بموقف الشيعة من الصحابة ومن القرآن وكذا، كانوا مندهشين جدا، وكانوا يظنون أن الشيعة مذهب كالمذاهب الأربعة ولا يعرفون شيء. فقام رجل وقال سؤال، قلت نعم. قال: أخذني الشيعة 4 سنوات وعلموني وكذا، ورجعت إلى بلدي فبنوا لي مسجدا، ماذا أصنع فيه لكي أنشر التشيع، فماذا أصنع؟ قلت له حول هذا المسجد إلى مسجد أهل سنة. قال إذن تأتوا تزورون قريتي، فذهبنا لزيارة قريته والرجل أعلن أنه لسنة وحول المسجد إلى مسجد أهل سنة.
الله
وفرح أهل القرية بفضل الله تبارك وتعالى بعد 4 سنوات بس كلمة واحدة حولته، لأنهم هناك الشيعة لا يقولون نحن شيعة ولا يسبون الصحابة ولا كذا، يبدأون بداية بأنهم أهل البيت ويحبون أهل البيت
ويبتعدون تقية أو تقية عن الحديث في هذا الموضوع ابتداء مع
مدة معينة.
مدة معينة ثم يظهر ما بداخله من لوثة كبرى. لكن هنا إذا هذا الرجل الطيب المسكين الذي التقى بهؤلاء الشيعة، إذا لم يلتقي بالداعية الإسلامي الشيخ عيد عبد السلام بالي، ماذا سوف سيكون حاله؟ أتصور أنه ربما يكون ركن ركين من أركان نشر التشيع في إفريقيا.
صدق.
وبالتالي فنحن نوجه هنا رسالة إلى الدعاة في مشارق الأرض ومغاربها من أهل السنة والجماعة أن يذهبوا إلى إفريقيا وأن ينشروا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن ينشروا مذهب أهل السنة والجماعة، وأن يقفوا بجانب إخواننا المسلمين هناك. شيخ هذا الحبيب لا يتسنى لنا على الإطلاق أن ننهي هذه الحلقة دون أن نتحدث عن آلام المسلمين ونحن نحتفل بالعيد، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ويعني حقيقة لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها. يعني لا يمكن أبدا أن يعني نشعر وبألم هؤلاء وجراحهم بقدر ما يشعرون هم به، ولكن لابد أن نشاركهم هذه الألام، والأمة في مشارق الأرض ومغاربها تنزف جراحها. وليس ما يحدث عنك في سوريا والعراق واليمن ببعيد، وما يحدث في فلسطين وبورما وإقليم الأحواز عنك ببعيد. ما هي الرسالة التي تود أن توجهها لهؤلاء يعني المكلومين والمجروحين في هذه المناسبة المباركة؟
أقول لهم أيها المسلمون المستضعفون في كل مكان، نحن إخوانكم المسلمين معكم بقلوبنا ومشاعرنا ووجداننا، وإن لم يستطع أحدنا أن يساعدكم ولو بالمال سيساعدكم بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. قد روى النسائي في صحيح في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينصر هذه الأمة بضعيفها بصلاتهم وإخلاصهم ودعائهم.
نعم، شكرا جزيلا لك شيخنا العزيز، وكل عام وأنت بألف خير والأمة الإسلامية بألف خير ويمن وبركة. شكرا جزيلا لك ونورتني وشرفتني، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.
أحفظكم بارك الله فيكم.
مشاهدينا الأعزاء، شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، كما لا يفوتني أن أنقل لكم تحيات فريق البرنامج. كان معكم نزيه السبيعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.